الله أو لفظ النبي لسنا مكلفين بهذا. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونفسه. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا حق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نداء من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سأل مسائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالم. هذا عطف معنوي على قول تعالى بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالم أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم. إلا من هديته أي علمته ووفقته، علمت هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم. هذا جواب الأمر. وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمت. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أملك الزرع؟ من الذي أدر الزرع؟ من الذي أحيا الثمار؟ كله الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تنون، إلى قوله فسبح اسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكل نجاة إلا ما أعظمه الله. كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمه، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا فعلتم ذلك ستجدونه أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستفتوني أسألكم. نعم كلنا عار لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراه إلا من كسوته فاستفتوني أسألكم. وقول إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان فالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره فالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسونا يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول في الليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمضون عليهم مصبحين كم، وبالليل أي وفي الليل، فبالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أي اطلبوا المغفرة. لماذا؟ إما بطلب المغفرة اللهم اغفر أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت من زبدة البحر. فقول استغفروني يشمل طلب المغفرة وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم القرآن يعني هنا يحصل له العجل لأنه قرأ، يسبق عليه أنه قرأ. نعم جمعة إذا بلغهم مروا معناه، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليهم. نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم المبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علة القول حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هل لا كنت ذكرتنيها. نعم نعم أبي غيش نعم
كل حال الناس إذا مات ميت يضحك، هل هذا من الرضا؟
لا هذا من الضعف. بعض الناس إذا مات له ميت ضحك وهذا من الضعف، لأن قلبه عاجز أن يتحمل المصيبة معذرة فصار يضحك. كل إنسان يضحك عليه إذا رأه يضحك يقول هذا الظاهر أصابه الجنود مش يصاب المصيب ويقول يضحك، هذا مهم عقل. نعم أما في الصراط فلا إلا في النافع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكبر في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفلهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. أي ينكر على علمه وقال هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكار على العلم أنك إذا سلمت وقفت قائما وقلت أيها الإمام الضارب ما هذا العمل؟ أفيد هذا أو لا؟ هجم
لا.
لكن تأتي بروح وتقول جزاك الله خير، العباد التوقيفي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة، فالنافلة جلس يكرر إن تعلموا بين العباد، جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله عز وجل في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، نعم أهاب أن أفعل شيئا لم أفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء، فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.
نعم. صحيح. نقول صدقت. صدقت. ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا. فلو كان الإنسان في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم. لا الواحد. نعم. إيش؟
على
قلب النبي أوكي وأعظم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبه. وقال عز وجل: أنزلنا عليك القرآن، إن نحن أنزلنا عليك القرآن تنزيلا. لكن على القلب أبلغ، لأنه هو محل الوعي والحفظ. نعم.
في الحديث أن الطهور
فطرة إيمان، فيها
الآن
مقولة
الطهور
نعم،
فيها الآن مقولة بين الناس يتناقلونها على أنها حديث، وهي النظافة من الإيمان، هل تصح عن النبي؟
هذا في حديث، في حديث واضح هذا، لكنها ما أعتبرها الآن هو موضوع أو أورد. نعم.
هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان
إماماً؟ هذا ليس من السنة، لكن لو فعل مفاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال أنا أكررها لأنها صفة الله فأحب أن أقرأها، فإنما لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسنن فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له: هل فعل الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغ عن هذا الرجل أنه فعلها وقال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حملها الصحابي فلا حرج عليه، وأما إن فعلتها تمنا فلا. نعم.
لم يكن
إقرار
هذا
يكون في
النبي صلى الله عليه وسلم
إلا إقرار، لكن هو إقرار على المسنة، إقرار على الفعل، ولو لم يقرأ لكان بدعة. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنكمل حديث عن الزاد الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم جامع لأصول كبيرة. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة كف الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يضع على رأس الارتكاب وفيه كفه والغفر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظلمي فتبلغوني، ولن تبلغوا نفعي فتفعلوني. لن تبلغوا أن لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعونها. وذلك بكمال غناه عن عباده عز وجل: يا عبادي لو أن أولاً وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي لا شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتغيير والفاسد. ووجه قول ما زال ذلك في ملكه شيئا انه اذا كان على اقصى قلب رجل واحد كان من اولياء الله واولياء الله عز وجل بموته وجنوده يتبع به ملكه، كما لو كان الملك من ملك الدنيا جنود كثيرون فان ملكه يتبع به في جنوده. هذا هو قول ما نقص ما زال ذلك في الملك شيئا. قال: يا عباد لو ان اولك واخرك وانسك وجنك كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وفي ذلك ان الهاجر عبد الله عز وجل فلا ينقص الله، ومع هذا لا ينقص بموته شيئا لان الله عليم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صحيح واحد فسالوني فاعطيت كل واحد من السلف اي ما في صحيح واحد اي جهاز واحده من فضل الله، وذلك لأنهم كلما كثر الأيام كان ذلك أقرب إلى الإجابة، فأعطيت كل واحد من سلفه نعم ما نقص ذلك من نعيم إلا كما ينقص المسجد إذا أرسل البحر. وهذا جزاء مبارة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المسجد وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا القول لا يتلقن لا يتفتح لنا أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط. إذ المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه مبالغة في عدم دخوله الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المسجد لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره وإنسه ودينه سأل الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فكذلك لا ينقص عنده إلا كما ينقص المسجد إذا
مدخل المحرم، ومن المعلوم أن المدخل إذا عود المحرم لا تصح شيئا. ومن حديث صحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يد الله ملأى كحا، أي تهيئة الأرض الليل والنهار، يعني تهيئة الأرض الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يضر ما في يمينه، لم يضر أي لم يمر ما في يمينه. يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي، يعني جمع فيها حق طريقه إنما، يعني ما هي إلا أعمالكم أحصيها لكم أي أضبطها بالعدل، لأنهم كانوا الجاهلية لا يعلمون الكتاب فيضبطون الأعداد بالحق. وفي هذا يقول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حقا، وإنما العزة للكافر، يعني أن عددهم قليل، لست بالأكثر منهم حقا، وإنما العزة للكافر أي الغني للكافر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في الأرض لا زيادة ولا نقصان. فمن وجد خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، فيهما جميعا، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط، قد يكون في الدنيا فقط. فإن الكافر مجازى على عمله حسن لا في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخر سواء في الآخرة وقد يجازى في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبة تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا او عقوبه فلا يلومن الا نفسه، لانه لم يظلم. واللوم معروف ان يشعر الانسان بقلبه كان هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينتظر بذلك في لسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، كما قلت فيه فوائد كثيره، منها روايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن خلقه، روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، وهذا اعلى مراتب السند، لان غايه السند اما الرب عز وجل وهذا في الحديث الكثير، وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المرفوعة. فيحتوي إلى أربع: من تعبد نفسه الى الله يسمى حديثا قدسيا، والى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، والى الصحابه يسمى حديثا مرفوعا، والى التابعين فمن بعدهم يسمى مرفوعا. فاذا راينا اثرا عن عمر بن الخطاب فماذا نسميه؟ مقطوعا مقوما، لانه صحابي. واذا روينا حديثا عن مجاهد نسميه مقطوعا لانه تابع. الحمد لله. من فوائد هذا الحديث ان احسن ما يقال في حديث القدسي انه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حقا، ونقتطع لها ولا نبحث هل من قول الله لفظ ومعنى او من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكلم ونهينا عن التنقل وعن التعمل. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث اثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير من القران الكريم، وهو دليل على ما ذهب اليه اهل السنه من ان كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق الخوف إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قول يقولون بقلوبهم؟ فجواب بلى، لكن هذا القول مقيد، يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق الخوف فالمراد به ما يشمل. ومن قائل هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وكذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر. فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، مثل الظلم، ولكن أعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لنقوم ضده، فنفي الظلم يعني الظلم الكامل الذي لا نقصد. ومن فوائد هذا الحديث ان لله عز وجل ان يحرم على نفسه ما شاء، لان الحكم اليه. نحن لا نستطيع ان نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما انه يوجب على نفسه ما شاء اطلق الله تعالى كل من مات في السماوات والارض كل الله كتب على نفسه كتب على نفسه وكتب سبحانه وتعالى كتابا عنده ان رحمتي سبقت غضبا. فصار لو كان الداعي هل يحكم على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ فجواب في تفصيل، أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حضر فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في المنية ما للعباد عليه حق واجب غامض كتب العبد في الجسم، ما للعباد عليه حق ولا هو أوجب الأجر العظيم الشامل. ما لهم حق ولا هو الذي أوجب. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بإخلاص وإحسان. أن يسألني عن العبادة من غرض هذا الحديث إطلاق النفس على الذات لقوله على نفسه، والمراد بنفسه ذاته عز وجل كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات. فقول يحذركم الله نفسا يعني ذات، وقولها على نفسه يعني على ذات. والنفس هي الصواب أصل من علم الذات، لكن شاع بينها إطلاق الذات دون إطلاق الذات، ولكن الأصل العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال وجعلت بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر بقوله فلا تظالم. وإذا من المعلوم أن يكون للناس ويكون لغيره، قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم، لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد في هذا الحديث ظلم الغيب بقوله فلا تظالم، أي لا ظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويدور على أمرين، إما من عواقب للغيب وإما تحميله ما لا يجب عليه، إما من عواقب أو تحميله ما لا يجب على هذا يدور الظلم. إما من الواجب مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تدين، أو تماطل به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، أو تحل له ما لا يجب كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة الزور فيحسن لك به، فهذا هو الكفر. فإن قال قائل هل يستثنى من قول الإبرام شيء؟ فالجواب لا، لا يستثنى. فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح أحد الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلدك، فإن نسمع من بعض الشباب الذين في البلاد إلى الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المساجد، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم، سبحان الله قوم محتضنون وأنتم بعهدهم الآن، أنتم بعهدهم ليسوا بعهدهم، أنتم بعهدهم فدعوهم. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقتلهم للإسلام وقتلهم وتشويه كيف للإسلام الواقع. لهؤلاء الذين يدعون الإسلام يجب أن نعرف أن أموال المعاهدين محترمة سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحل احتياجها لأنه هبوط. من قول هذا الحديث أن الإنسان ضال إلا ما عند الله، ويتقمع هذه الفائدة أن تسأل الله أن يجعلك دائما حتى لا تضل. كان قال قائل هنا الشك، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل مولود مولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال رواه وهو مدان عن الإسلام ومن الإسلام. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون غير فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم بلا حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحق على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعطيه شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمن متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله بقوله فاتبعوني أهدكم، ولكن الهداية هي معك هداية التوفيق، هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق. وهداية الدلالة فهذه يصح أن تطلبها من غير الله من عنده علم، تقول يا ربي أهدني بكذا، يعني أهدني الحق فيه. طيب هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين؟ وهداية الدلالة تكون لاتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سببا للعلم. الجواب الثاني العلوم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنه لا يقول أن يخلقوا ما بسبب الأسباب كما في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحبون أفرأيتم ما عليكم تحبون أفرأيتم الناقة التي تؤمنون. فالأصل أن الإنسان قاصر جاهل إلا من أقام الواقع. ويتفرع على هذه الفائدة قولوا فاستطعموني وأطعمكم، أي اسألوني الطعام وأطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقولوا فاطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق والقراءة قول الله عز وجل كما قال تعالى في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا بمنازلها وكلوا من رزقها. وإذا من المعلوم أن السماء لا تنزل ذهبا ولا درهما ولا خبزا، فلا بد من السؤال من قال هذا الحديث أن الأصل الإنسان يعود حتى يشرب الله عز وجل، وتبقى الشرط أنه في الأصل العلم الحسي، وقد يراد به المعنوي أيضا. وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عالما ولا يذكره إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم اليه، ثم يدعوهم الى دعائهم سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجه. ومن فوائد هذا الحديث ان بني ادم خطاء، اي كثير الخطا، كما قال الله عز وجل: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث انه مهما كثرت الذنوب والخطايا فان الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج ان يستغفر الانسان. ولهذا قال: فاستغفروني اغفر لكم. وقد سبق الشرح ان الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الاول طلب المغفره لله، اللهم اغفر لي او استغفر لك، والثاني طلب المغفره في الاعمال الصالحه التي تكون سببا لذلك، كقوله ما قال سبحان الله وبحمده ما اتمضى غفرت الخطايات وان كان من جزاء جراحه.
الله
اللهم احمد ربك. إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر لقوم يستغفرون. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة في الأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة خاصة. أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع. فصار قول الآخر من الذنوب جميعا، نقول هذه الذنوب على نفسها قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع، وهو قليل الكفر. والثاني ما تكفر الأعمال الصالحة وهو الصغائر، والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف الكلام، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لن تبلغوا ظهري ولن تبلغوا نفسي. وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال بنا. فكانه قال سبحانه وتعالى انما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجه لذلك ولا لتضرر من معصيكم ولكن من امرت حلفا. ومن فرد هذا الحديث ان محل التقوى والخضوع الذنوب لقوله على اقصى قلب رجل واحد منكم وعلى افجر قلب رجل واحد منكم. ويشهد بهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ويتبرع على هذا انه يجب علينا ان نعتني بيت القلب وننظر اين ذهب اين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وسعة الغناء لقوله لو يا عبادي لو أن أبعكم أعطاكم قاموا من بعيد واحد إلى آخر فهذا يدل على سعة غنى الله عز وجل وسعة كامل ولمن. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرده. ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة بالقول لقوله إلا بما يوصف المسجد إلى أدخل البحر. هل له نصيب؟ نعم. قوله تعالى لا تقطعون الأرض والسماء ولا يكون الجنة حتى ينجى الجمع في سنة الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد أي يضبطها في العدد فلا ينقص أحد شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة فلو عامل أدنى من مثقال ذرة لرآه لكن لما كان الذرة من أصغر المخلوقات ومن تقترب إلى العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة. وما يقول اعطيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل لا يظلم احدا شيئا بل من عمل على الوجه كقوله ثم وفيه اياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا. وذلك من وجهين. الوجه الاول ان الله الحمد على يسرهم حتى عنه. والوجه الثاني ان الله ايش الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحدي الإنسان عن نفسه بصيغة الغرض لقوله لو وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال لو وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العموم عن ضمير المتكلم إلى أن تكون صيغة للغرض من باب التعظيم تقول مثلا قال يقول الملك او يعمر يقول له الملك اجعل البلد واحد فهو اعظم من القلب اقول له اجعل البلد واحد. ومن دعاء هذا الحديث امن مني تخلى عن العمل الصالح ولم يجد الخير فلوم على من اللوم على من. فإن قال القائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم أقدر بهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو درست الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالآخر يقنع المعصية وهو لا يعلم نفسه عليه إلا إذا عمله. وكذلك كانت الواجب لا يعلم أنه كتب عليه فرض الواجب إلا إذا وإن لا يعلم أنه عليك الرسل بلغ والقرآن توجع ومع ذلك ترك هذا فاللوم عليك رواه مسلم. الآن نجدت نهدا نبعد عن الدقائق
فلما
خطبة العيد كانت خطبة سيئة اليوم بين خطبة الصوت فهل يجوز الواحد ان يحضر خطبة الواحد ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟ إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين هل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ خطبة العيد كله يجب على الإنسان ان يقرأ يعني له ان ينصرف من فهمت؟ لكن إذا بقي يستمر حرم عليه الإنسان لأن كلامه مما يقول دليل على عدم مقبلاته بالمنطقة ويحكم به تشويش على الآخرين. لكن إذا ذهب فلا بد أن نعم جمعة.
الكفار الله يقول الكفار الآن يستخدمون تحت المسلمين ويحبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟
هل من يعطيه إلى الإنسان ويعطيه ماله من بيته؟
لا
إذا يحبون بعهد المسلمين هذا النظام المسلمين. أما إذا كانوا يزورون على البيت وينهون المال فقد انتقض عهدهم ولم يكن لهم عهد لك أن تذهب في رأسي خمس صلوات. نعم
شيخ أسابكم الله في بعض البلدان لخروج النصارى للمسلمين المسلمين فهل هم يعني معادون؟
لا إذا دعوا يعتادون إلى كفرهم فقد نظروا له ولكن لست أنت الذي تنفذ ما يعطيهم الله هذا الذي لم ينام. نعم
السلام
عليكم. نعم
هل
يقدر
أن يستغفر بدون حضور
قلب؟
هل
يقدر
أن يستغفر بدون حضور قلب؟
إيه نعم، هل يمكن أن نفعل ذلك ولكنه لا يكون مريض؟ لأن هذا مما يجعل الإنسان يقف وأن تسأل أن يلمين وهي يلمين لا تنعقل إذا كانت جراحة. نعم
قول القلب وعمل القلب.
نعم قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء
من قطع
شجرة
ثوب الله
راسه
في
النار. من قطع شجرة
ثوب الله راسه في النار.
ما جعلنا نعم كذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا لا يجعل من بر، ونهى عن بعض الشجر لأن لا يحرم الناس من الاستظلال بها. أما هذا الوعيد ما أعرف.
إذا لام الإنسان نفسه من فعل، هل يكون متحقق من الناس اللي من الحياة؟
لا لازم تتحقق، لازم أقول لك أنت السبب. أنت السبب يكثر العقوبة وما أشبه ذلك. نعم.
بارك الله فيك.
أربعة. نعم.
حكم قتل المعاهد.
إيه؟
حكم قتل المعاهد.
نعم.
قتل المسلم.
يا أبو في رحمه الله من قتل المسلم وأنه يجب يقتل. وبناء على ذلك هذا الجمهور يقولون لا يقتل المسلم كافر ولا يقتل المعاهد. والسؤال هو السؤال هذا. أن لا يجب قتل المسلم كافر حتى من كان معاهدا، لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح بعد أحد الجنة. نعم.
بالنسبة
لقتل
النفس حيث نرد على المؤولة أكثر يعني قد يحتجون علينا يقول الشرك في النفس فأول
ما أولنا في أول
يعني قد مثلا يعتذر
ما أولنا يحذره الله يحذرنا يعني يحذره الله إياه
في قوله تعالى موافي نفسي ولا أعلم موافي
نفسي لا نفسك تعلم موافي نفسي ولا أعلم موافي نفسي. نعم.
بارك
الله فيكم. من قتل المعاهد هل له توبة؟ أي نعم، كل إنسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع آية القرآن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقولون نفس الذي حكم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من ذلك. نعم.
إذا عرف الرجل بالظلم
وأجاء أن يطيعه إما مماطاة أو يحزن، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال مظلوم إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظهر، الظهر بالظالم الظهر. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك إلا أمر واحد، وإذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال كالرجل قدمهم نفقة زيت ولكنه لم يثق عليه وحضر زيت على شيء من ماله فهو أن يأخذ من ماله بقدر نفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عقبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان كأنه لا يعطيها ما يكفيها وغيرها، فقال خذي من مالك ما يكفيك وبعث ولدي بالمعروف. لماذا؟ لأن سبب ظاهر، هي زوجته ونفق الله عليه ونزع أيضا الضيوف. إذا نزلوا على قوم وأبوا أن يجوزوا وقالوا على شيء من المالين أخذوا، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود ما نعم.
من قتل المعاهد لم يرى رائحة الجنة.
نعم.
بقوله تعالى من السموم العامل في جزاء الجنة خالدا فيها.
والأدلة الشيخ جاء بين هذا وبين الذين توفى فاختلف فيها العلماء، فقال بعضهم انها على تقييد شر والمعنى فجزاؤه ان جاب، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم ان هذا على سبيل الوعيد يملكه ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم ان هذا مستحيل لان القتل اعظم شيء، ولكن القران المقال القتل عمدا قتلوني عمدا سبب الوقوع في النار، والسبب قد يوجد له مانع، قد يوجد له مانع وهو الإيمان. السبب مانع من الإشكال لكن الإيمان. هذا رجل قاتل مؤمنا متعمدا بمال مات القاتل قبل أن يكون فالجزاء جهنم خارج بها، لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولم يقال له امتنع الصدق. كما لو قلنا القرابة سبب للعلم فالأب يرث من يهلك، هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الأب على ابنه من الميراث. عندك عشر؟ عندك؟ لماذا لا؟ الحين الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جعل أن يكونوا دينهم هؤلاء الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهل أهل الذكور بالأجور، أهل الذكور أي الأموال الكثيرة، بالأجور أي الثواب عليها، وليس قصد من ذلك حسد ولا اعتراض على قدر الله، لا من قصد لعلهم يبدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقارب ما يفعله أهل الذكور. نعم في الأجور يصلون كما يصلون ويقومون كما يقومون ويتصدقون بفضول الأموال، يعني ولا يتصدق لأنهم ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن يثقهم أو فيهم هذا المراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الإعتراف على قدر الله ولا أن يسلوا هذا الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام إن المؤمن تسبيح من صدق، يعني جواب سبحان الله فهي صدق، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، يقول الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهنئة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من ضعيفه مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة، وفي قول أحدكم صدقة، قول أحدهم صدقا يعني الجوية. قالوا يا رسول الله أيادي أعمل فعول إلى هذه الأشياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما هل يستطيعها الفقهاء؟ نعم يستطيعها. فأنتم إن لو الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلهم صدقات الأرض يمكن لا يتصدقون في اليوم، وإذا تصدقوا اليوم لا يستوعبون اليوم بالصدق، فأنتم قادرون على هذا. وأبنى الله طيب لما قرر هذا ابتنع رضي الله عنه، لكن لما قال في بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب قال يا رسول الله ألا في أحد من أهل الرجل ويكون له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقارن كما هو، يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليهم وجوب؟ نعم أكان عليهم لو وضعها في حرام. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأجورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العقل، يعني إذا ثبت هذا ثبت الضد في ضده. في هذه الفوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير، كلها نعم نعم. طيب الحديث اللي بعده هو موجب الدرس الليلة فوائده. طيب من فوائد هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلى آخر. في هذا الحديث دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ذهب أهل الدستور بالأجور، لا يريد أن حسن، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابا يدركون به هذا السر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فهو أنهم يتصدقون. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، بقولهم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي وهو كذلك، وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب. ومن فوائد هذا الحديث تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره لقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال كلها صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعدي ومنها خاص حسب ما سنذكره. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، هذا كله متعدي أو قاصر خاص، وفيه واجب وفيه غير واجب. التكبير منه واجب ومنه ما ليس واجب، فتكبير الصلوات واجب
وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. ومن فوائد هذا الحديث، نعم نمشي على ما ذكرنا أولا، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا من الواجب أو من المستحب؟ هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجب وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن فيه من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن نطلق عليه اسم المنكر. الأمر بالمعروف لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا، فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر في الدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، أن تعلم أن هذا منكر في الدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد يمكن الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فيه، أي في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك، بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك، رأيت رجلا في البلد يأكل في رمضان ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، هل لك أن تنكر عليه؟ لا، حتى تسأل أم مسافر أم غير مسافر، لأن قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان، فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه من ما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام، تحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية. القسم الثاني أن يخف. القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله. القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فالأقسام أربعة. الجمعة معنا، ما قلنا؟ أن يخفف منه. إيش الثالث؟ الثالث. نعم.
ألا يزول.
نعم، أن يتحول إلى منكر أعظم.
الرابع أن
يتساوي. أن يتحول إلى منكر مساوي. تمام. إذا كان بإنشاء المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام، إذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، هل يرجح الإنكار أو لا؟ فقد يرجح الإنكار لأن الإنسان تغير فيه الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء، ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس، بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. هذه أحوال إنكار المنكر. طيب، فإذا قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، فنقول أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذين استجابه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيد شديد. طيب، أما تخفيفه إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيف، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، لأن اثنين ناقص واحد أخف من اثنين، وهذا تعليل. وقد يقال إنه جميل، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا في نسبه، أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل، فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. انتبه لهذا. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحب يعني لماذا لا تنههم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر، قال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. انظر للصدق في دين الله عز وجل. طيب، نعود للحديث، أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وهذه من الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ التفصيل اللي سمعت واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة. وفي بضع أحدكم صدقة، هل الصدقة من الواجب أو من المستحب؟ نعم، من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب، وإلا فهو من الصدقة المستحبة. وظاهر هذا الحديث وفي طبعه الصدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أنه أن ذلك صدقة وله وجه. منها من الوجوه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليه إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة كما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، بقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر. وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. واضح؟ طيب، ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من الأيام هي كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، أقدر له قدر. فكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم فإما أن يحصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب للسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. وراء جماعة انتبهوا من هذا، قد يكون على البدعة وفاعله ليس في المبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. ومن قواعد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطر، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية في الأمور العقلية. وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، في أن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا، يحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس هذا ايضا صحيح، قياس العكس صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قياس قياس عكس، يعني فاذا كانت الشهوه الحرام وزرا فالشهوه الحلال اجل، وهذا واضح. ثم قال مالك الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلب فيه السلام. كل سلام، السلام هي المفاصل، وقيل العظام، لان كل عظم مفصول عن الاخر بفاصل فانه يختلف عنه، يختلف عنه في الشكل وفي القوه وفي كل الامور، وهذا من كمان قدره الله عز وجل. فليس الذراع كالعظم وليس الاصابع كالكف، كل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزه خاصه، ولذلك كان على كل سلامه صدقه. السلامه قلنا انها اما العظام واما المفاصل، والمعنى واحد لا يختلف. وقوله فكم السلامه، جاء في صحيح مسلم انها 360 مفصلا، 360 مفصلا، هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على ان رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق. وقوله كل سلام من الناس عليه صدقه، نعرضها لشيء صرح المعنى، كل سلام مبتدا ومن الناس بيان لكل او لسلام، عليه صدقه مبتدا وخبر، خبر كل، يعني كل مفصل عليه صدقه. وقول كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم يصبح على كل عضو من اعضائنا صدقه 360. كم في الاسبوع؟ 3 ايام. انتم اعظم منا بالحساب، 2420 ها، 2520 في الاسبوع، وكل يوم وكل يوم 360. لكن من نعمه الله ان هذه الصدقه عامه لكل الضربات، كل الضربات صدقه، وهذا شيء ليس بصعب على الانسان، ما دام كل قربه صدقه فما ايسر ان يؤدي الانسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقه، تعدل يعني تفصل بينهما في صلح او حكم، تفصل بينهما اما بصلح وإما بحكم، وأيهما أولى، الصلح والحكم؟ الصلح إذا أمكن، ما لم يتبين للرجل أن الصواب مع أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض الناس القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عن مدعاه، فيحال بينه وبين الحق. وإذا العدل بين الاثنين بالصلح أو بالحكم يحيى،
يكون أفضل أن لم يعلم الحق
لأحدهم، نعم، يكون صدقة لكن إن علم أن الحق لأحدنا فلا يصلح، فليحكم الحق. ثانيا، تعين الرجل في دابته فتحميه عليها أو ترفع له عليها متاعه سواء، الحمد لله. تعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا، تحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركب، تحمله عنك تبعها للرحل، هذا صدق. أو تحمل له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمل على البعير وتربطه، هذا صدق. والكلمة الطيبة صدقة، الله أكبر، الكلمة الطيبة صدقة. أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. وسبق بالحديث الأول الذي قبله، كل تهليلة صدقة إلى آخره. الكلمة الطيبة صدقة.